دبلوماسية ولم تتخلى عن المفاوضات في أي وقت من الأوقات.
التفاوض من الأدوات الأساسية لتحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي. طهران لم تغلق باب التفاوض والدبلوماسية، وهي مستعدة للدخول في مفاوضات تقوم على أساس المصالح المشتركة.
وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، دعا عراقجي المجتمع الدولي إلى منع تفاقم الأزمة في المنطقة نتيجة السياسات العدوانية والتوسعية لكيان الاحتلال، مشيدا بموقف بكين الداعم لطهران في رفض تفعيل آلية الزناد. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في اتصال هاتفي مع النظير الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران ترحب دائما بالحوار وليست الطرف الذي يجب أن يثبت مصداقيته، بل على الأمريكيين والأوروبيين أن يثبتوا مصداقيتهم لكسب ثقة طهران.
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف خلال لقائه نظيره الباكستاني في إسلام أباد أن تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين يعد من الأولويات الأساسية. وأشار قالباف إلى أن وقوف إيران وباكستان إلى جانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة يظهر عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. من جانبه أشاد رئيس المجلس الوطني الباكستاني أياز صادق بمواقف إيران الداعمة لباكستان، وهنأ الشعب الإيراني على انتصاره على الكيان الصهيوني، مؤكدا أن برلمان باكستان أصدر قرارا يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران، واصفا الكيان الإسرائيلي بالعدو المشترك. إلى لبنان، حيث وصف الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان بأنها جريمة مكتملة الأركان وجريمة سياسية نكراء، مؤكدا أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن. وقال الرئيس عون أنه كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع الكيان الإسرائيلي أمعن الأخيرة في عدوانه على السيادة اللبنانية. إلى ذلك اقترح قائد الجيش اللبناني تجميد تطبيق خطة الجيش حصر السلاح جنوب الليطاني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. وشن جيش الاحتلال غارات كثيفة بعد فترة وجيزة من إصدار تهديدات بقصف مبانٍ سكنية في بلدات عيد الأيت الجبل والطيبة وطير دبة في جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحسب مصادر محلية. إلى اليمن، حيث أدانت حركة أنصار الله في اليمن بشدة تصعيد الإسرائيلي واستمرار الانتهاكات والاعتداءات على السيادة اللبنانية، معتبرة أن تراخي الحكومة اللبنانية وعدم الرد على اعتداءات الكيان المتكررة أديا إلى تماديه ونكثه الالتزامات. وأكدت الحركة في تصريحات لها اليوم وقوف اليمن إلى جانب لبنان وشعبي وجيشي ومقاومتي الإسلامية، مشددة على دعمها الكامل لحق اللبنانيين في التصدي للعربدة الإسرائيلية. وجددت تأكيدها أن مواجهة العدوان الإسرائيلي حق مشروع بكل الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية، داعية المجتمع الدولي والدول العربية إلى التضامن الحقيقي مع الشعب اللبناني ودعم لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية. استشهدت مسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها والاعتداء على أفراد عائلتها واعتقال حفيدها شمال غرب مدينة رام الله. كما استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلة اليامون غرب جنين قبل أن تحتجز جثمانه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وانتشرت بكثافة في شوارعها ونشرت قناصة على أسطح عدد من البنايات، حيث أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الشبان. للمزيد بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية متواصل في أنحاء جغرافيا الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث يستمر جيش الاحتلال باعتداءاته واقتحاماته في مناطق متفرقة من الضفة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين واحتجاز جثمانه، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون واندلاع مواجهة في المكان. كما أصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الاحتلال لدى اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين. وفي رام الله استشهدت مسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها والاعتداء على أفراد عائلتها واعتقال حفيدها في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي المدينة، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. وفي رام الله أيضا قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة المغير وحولت بعض منازلها إلى ثكنات عسكرية. وفي إطار تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على الفلسطينيين، فقد هاجم المستوطنون المواطنين بمنطقة خلة الفرة في الخليل وأطلقوا ماشيتهم في حقولهم وأتلفوا محاصيلهم الزراعية قبل أن يعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة 3 منهم. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 9 منازل مأهولة في قرية أرطاس جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل أبو زيد في القرية وألصقت إخطارات بالهدم على واجهات المنازل، طالبت فيها أصحابها بإزالة ما تم بناؤه مهددة بهدمها على نفقتهم الخاصة في حال عدم التنفيذ. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات بلدة قطنة شمال غرب القدس لتنفيذ عمليات هدم في البلدة. وتواصل سلطات الاحتلال إصدار قرارات هدم المنازل ومنشآت سكنية وتجارية في مختلف مناطق الضفة الغربية داخل الفلسطيني المحتل بحجة البناء دون ترخيص، في وقت يتعمد فيه عرقلة منح التراخيص للفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة لتضييقهم ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم.
أدانت حركة حماس بشدة المشهد الاستفزازي الذي قام به الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير خلال زيارته للنقب، حيث سلم شخصيا أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية. ووصفت الحركة هذا العمل بأنه تجسيد واضح للإرهاب المنظم والعنجهية التي تمارسها حكومة الاحتلال، مؤكدة أن استهداف التجمعات البدوية وتهديدها بفقدان المأوى يمثل حلقة جديدة من التنكيل المنهجي والتمييز العنصري. وحذرت حماس من أن مواصلة هذا النهج ستترتب عليه تبعات خطيرة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف سياسات الهدم والتهجير التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين في النقب. تستعد الولايات المتحدة لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية قرب العاصمة السورية دمشق، وذلك تحت مزاعم وساطة أمنية بين سوريا والكيان الصهيوني. وقال مسؤولان غربيان ومسؤول دفاعي سوري أن الوجود الأمريكي يهدف إلى مراقبة أي اتفاق محتمل بين الطرفين. وأكدت مصادر أن طائرات نقل عسكرية أمريكية قامت بهبوط تجريبي في القاعدة للتحقق من جاهزية مدرجها، بينما ركزت المحادثات الفنية على استخدام المنشأة لأغراض لوجستية ومراقبة مع الاحتفاظ بالسيادة السورية الكاملة عليها. للمزيد حول هذه التحركات الأمريكية الجديدة في سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
تبدأ الولايات المتحدة خطوات العملية لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية قرب العاصمة السورية دمشق بهدف مراقبة اتفاق أمني مرتقب تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وكيان الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما كشفت 6 مصادر مطلعة لوكالات رويترز. وتقول المصادر إن الخطط الأمريكية لم تكشف سابقا، وإنها تشير إلى إعادة ترتيب دمشق لتحالفاتها الاستراتيجية بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي وبدء مرحلة سياسية جديدة في سوريا. المصادر أوضحت أنه يتوقع أن تشكل القاعدة منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاق لوقف الاعتداءات بين الكيان الإسرائيلي وسوريا، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي التي تتوسط في هذا الاتفاق. مسؤول عسكري غربي أكد أن البنتاغون سرع خلال الشهرين الماضيين استعداداته، وأن فرقا أمريكية نفذت عدة مهمات استطلاعية للقاعدة، بينما أكد حارس أمن عند أحد مداخل القاعدة أن الطائرات الأمريكية تهبط هناك ضمن اختبارات في هذا الصدد. ومن جانب آخر قال مصدران عسكريان سوريان إن المحادثات الفنية ركزت على أن استخدام القاعدة سيكون لأغراض لوجستية ومراقبة وتزويد بالوقود وعمليات إنسانية مع بقاء السيادة السورية عليها. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ أصلا بقوات في شمال شرق سوريا منذ حوالي 10 سنوات ضمن مهمة دعم قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة جماعة داعش الإرهابية. كل ذلك يأتي قبيل زيارة مرتقبة لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني إلى البيت الأبيض الاثنين المقبل، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن، وسط مؤشرات على مرحلة إقليمية جديدة تعيد رسم خرائط النفوذ.
إلى السودان، حيث أعلنت قوات الدعم السريع اليوم موافقت على هدنة إنسانية مقترحة من جانب الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات في محاولة جديدة لوقف القتال المستمر منذ أكثر من عامين مع قوات الجيش. وتأتي الخطوة بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في أقليم دارفور، عقب حصار استمر أكثر من 18 شهرا في تطور ميداني وصف بالأهم منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين. في المقابل، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصدر عسكري سوداني قوله أن الجيش لن يوافق على أي هدنة ما لم تتضمن انسحاب الدعم السريع من المناطق المدنية وتسليم الأسلحة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من تفاقم الوضع الإنساني في السودان، وقالت إن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبة الطوارئ، وأصبح هذا البلد على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تحذير أممي جديد يضع السودان على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف قالت إن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت عتبة الطوارئ في أكثر من 60% من المناطق التي شملتها المسوحات الميدانية وسط تصاعد القتال واتساع رقعة النزوح في دارفور. وأضافت في تقريرها أنها أجرت 38 مسحا ميدانيا بين الشهر الأول والسابع من العام الجاري، وكشفت أن 80% من مناطق دارفور خصوصا شمال الإقليم سجلت نسبة سوء تغذية تفوق المعدل الطارئ البالغ 15%. والتقرير أكد أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع إلى أكثر من 315 ألف طفل خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت نحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي وقت تتصاعد فيه الأزمة الغذائية، تتزايد أيضا معاناة النازحين من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بشمال دارفور. اليونيسيف قالت أيضا إن العائلات الهاربة من العنف تصل مرهقة وجائعة وسط نقص حاد في المساعدات، مؤكدة أن الاحتياجات تتجاوز بكثير الموارد المتاحة. منظمة الهجرة الدولية أعلنت بدورها نزوح أكثر من 81 ألف شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية. وتأتي هذه التطورات بينما تواصل قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني وسط اتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين. من جانبه، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على عزم الجيش تأمين حدود السودان كافة ودحر الميليشيا المتمردة، مؤكدا أن من يقاتل باسم الشعب لن يهزم بحسب تعبيره. وفي موازاة ذلك، وصفت منظمة العفو الدولية الوضع في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
قالت مصادر عسكرية أفغانية أن القوات الباكستانية أطلقت النار نحو الأراضي الأفغانية، وذلك بالتزامن مع استئناف المفاوضات الثنائية بين البلدين في إسطنبول بهدف تثبيت وقف لإطلاق النار. وأشار شهود عيان إلى أن القصف استمر لمدة تراوحت بين 10 إلى 15 دقيقة فيما أكد مصدر عسكري أفغاني أن الجانب الباكستاني استخدم أسلحة خفيفة مستهدفا مناطق مدنية. يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين الجارين توترا متزايدا بسبب اتهامات باكستانية لأفغانستان بدعم جماعات مسلحة، فيما تنفي حكومة طالبان هذه الادعاءات بشكل متواصل. أعلن قائد وحدة الهجوم لمجموعة زباد الروسية أن قوات بلاده ستكمل تحرير الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك خلال الأيام الخمسة المقبلة. وكشف أن وحدات المجموعة حررت 7 مبان وأنهت تطهير مصنع الأعلاف في كوبانشك، مما يعكس التقدم المستمر للقوات الروسية على هذه الجبهة. وتعد كوبيانسك أحد الركائز الرئيسية للدفاع الأوكراني في شرق منطقة خاركوف، حيث يشكل نهر أوسكول حاجزا دفاعيا طبيعيا، وسيسمح تحرير المدينة بعبور النهر والتقدم غربا في المنطقة. نهاية الحصاد، تذكير من العناوين. عراقتي يؤكد أن إيران اليوم أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي الغادر في يونيو. شهيد في غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان، والرئيس عون يعتبره انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. واستشهاد طفل وامرأة مسنة في الضفة الغربية، وحماس تدين بشدة استفزازات بنكفير في منطقة النقب. شكرا على جميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد الميداني والسياسي المتشابك تبرز تساؤلات محورية تختصر ملامح المرحلة المقبلة وتسعى للإجابة عن جوهر ما يدور في المنطقة. هل تؤجل واشنطن الحرب أم تعيد رسم موازين القوى؟ هل تصمد المقاومة جنوب لبنان أمام ضغوط التصعيد؟ ينجح مجلس الأمن بفرض تسوية توقف نزيف غزة؟ من هذه التساؤلات نبدأ رحلتنا في قراءة المشهد بكل أبعاده في برنامج فلسطين اليوم، لنقترب أكثر من تفاصيل الصورة ومؤشرات المرحلة المقبلة. من غزة إلى لبنان، القرار في مرمى الاحتمالات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في منطقتنا لا تهدأ الأسئلة ولا تغيب العناوين الساخنة. من لبنان إلى غزة مشهد مفتوح على كل الاحتمالات، تصعيد هنا مناورات هناك، في ظل خطاب محتدم لقادة الاحتلال يقابله حذر دبلوماسي تقوده واشنطن على أرضية قرار وقف إطلاق النار في غزة ومشروع إدخال قوة دولية ما زال مصيرها معلقا بين أروقة مجلس الأمن وموازين الميدان. في لبنان، وعلى الرغم من التهديدات التي أطلقتها تل أبيب خلال الأسابيع الماضية، سجل تراجع عن نغمة الحرب وفق ما نقلته القناة العبرية 13 التي تحدثت عن طلب أمريكي بتأجيل أي قرار عسكري إلى نهاية الشهر الجاري. لكن خلف هذا التأجيل تختبئ حسابات أعمق، مخاوف من كلفة الحرب ومن جهوزية برية لا تزال محل شك داخل المؤسسة العسكرية في الكيان، واحتمال توسع المعركة لتشمل كامل الجنوب اللبناني. تحليلات خبراء الكيان تؤكد أن أي حرب مقبلة لن تكون نزهة، وأن المقاومة اليوم أكثر استعدادا وأكثر تصميما على فرض معادلة جديدة، معادلة عنوانها الانسحاب أولا ثم الأمن. وفي المقلب الفلسطيني تتواصل فصول المشهد الأكثر تعقيدا. من واشنطن انطلقت مبادرة لإصدار قرار عن مجلس الأمن يهدف إلى تشكيل قوة دولية تشرف على المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة. المقاومة من جانبها وضعت شرطا واضحا، لا تعاون مع أي قوة لا تنبثق عن مجلس الأمن. هذا الشرط وجد طريقه إلى أروقة المجلس، فاضطرت الدول المرشحة للمشاركة عربية إسلامية وأوروبية إلى تبنيه، ما أجبر واشنطن على التراجع خطوة وألزمت تل أبيب بالصمت المؤقت. وبينما تتبلور ملامح القرار المنتظر، تتكثف المناقشات حول تفاصيله. من أين تبدأ صلاحيات القوة الدولية؟ ما المرجعية القانونية؟ ما مصير الحصار؟ وكيف سيتابع مجلس الأمن تنفيذ القرار في ظل واقع ميداني هش ودمار إنساني غير مسبوق؟ عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال بخرق قرار وقف إطلاق النار، وفان زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
اليوم 26 لوقت إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المستمرة لهذا الملف، بدءا من إطلاق النار على المواطنين الذين يحاولون جمع الحطب شرق مخيم مدريج وسط قطاع غزة، حيث أعلن مشفى العودة في المسيرات وصول جثمان شهيد نتيجة إطلاق النار المتواصل. كذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسح المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما بات يعرف بوراء الخط الأصفر. دوري الانفجار لم يتوقف طوال ساعات الليل، وهو أمر مستمر منذ نحو أسبوعين، يواصل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تمشيط المنطقة وتدمير معالم الحياة فيها، في وقت يمنع فيه عودة المواطنين الفلسطينيين بشكل كامل إلى حي الشجاعية. الأمر ذاته يتكرر شرق مدينة خان يونس وفي قراها الأربعة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية مع استمرار في تنفيذ عمليات تفجير مستمرة. كذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التفجير في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يدعي أن هناك أكثر من 150 مقاتلا من القسام في أحد الأنفاق يحاول الوصول إليهم، لكن ما يمنعه كما يقول وجود جثة لضابط إسرائيلي أسير في مدينة رفح. كذلك توقفت أعمال البحث عن الأسرى الإسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد أن قامت كتائب القسام بتسليم جثمان جندي إسرائيلي، ثم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجثمان يعود لعامل أجنبي وليس لجندي إسرائيلي من الذين أسروا يوم 7 أكتوبر. وبالتالي توقفت عملية البحث مؤقتا على أن يعاد البحث في منطقة أخرى بحثا عن 6 جنود أو جثامين لجنود إسرائيليين لا تزال موجودة في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعرقل الدخول للمرحلة الثانية، بما في ذلك منع فتح معبر رفح وانسحاب قواته إلى مساحات أوسع من قطاع غزة في سيطرته الحالية على نحو 50% من مساحة القطاع.
نشكر الزميل سعيد بوريني. والأسئلة التي طرحناها في بداية اللقاء هي وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله دكتور سمير. ما حجم الدور الأمريكي الحقيقي على مستوى الجبهة اللبنانية؟ وهل يأتي هذا الدور في إطار تهدئة ميدانية أم يعني ضمن صفقة سياسية أوسع، خاصة وأن الحديث يدور اليوم عن التفاوض؟
يعني من الصعب الحديث عن أن الدور الأمريكي يقوم بمحاولة وساطة أو محاولة تهجئة الأوضاع على الجبهة اللبنانية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ودورها لا يمكن أن نميزه عن دور الكيان الصهيوني. يعني كل المطالب الأمريكية اليوم التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على الحكومة اللبنانية وعلى لبنان وعلى الشعب اللبناني هي ذات المطالب التي يريدها الكيان الصهيوني، أي أن الولايات المتحدة لا تقوم بدور وسيط وإنما تستغل علاقاتها مع لبنان، علاقاتها الدبلوماسية، من أجل نقل هذه المطالب والضغط على الحكومة اللبنانية وأكثر من ذلك تهديدها بضرورة تنفيذ كل ما يريده العدو الصهيوني. لذلك اليوم عندما يقوم الموفدون الأمريكيون بتصريحات ضد الشعب اللبناني وضد الحكومة اللبنانية وكان آخرها اتهام لبنان بأنه دولة فاشلة، هذا إن عبر عن شيء يعبر عن أن الإدارة الأمريكية تمهد الطريق أمام عدوان إسرائيلي جديد على لبنان. عندما يقولون لبنان دولة فاشلة والجيش اللبناني غير قادر على حفظ الأمن والاستقرار هذا يعني محاولة إيجاد مبررات للكيان الصهيوني الذي يقول أن الجيش اللبناني عاجز من عن تجريد المقاومة من سلاحها وعاجز عن ضبط الأمن على الحدود من أجل افتعال حرب جديدة، وهذا غير صحيح وغير واقعي على الإطلاق. اليوم الجيش اللبناني والشعب اللبناني في الجنوب بتنسيق مع المقاومة ينفذون كل ما ورد في بيان وقف إطلاق النار، والمقاومة تقول بشكل علني أنها طبقت القرار الدولي 17-01 فيما يخص جنوب نهر الليطاني، لكن ما يخص شمال نهر الليطاني هذه مسألة داخلية لبنانية يمكن التعاطي معها في إطار الحوار الوطني الذي يعطي الحق للبنان في الدفاع عن أرضه وعن شعبه وعن كل حقوقه وعن مصالحه بغض النظر عن الطرف الذي يدافع عن هذه المسألة. نعم.
طيب كيف تنظر المقاومة في لبنان إلى مرحلة ما بعد القرار 1701؟ هل ما زال الجنوب يشكل ساحة اختبار لمعادلة الردع المتبادل؟
بالطبع، يعني حتى اليوم حتى جنوب نهر الليطاني الذي يحاول العدو من القول بأن المقاومة يعني لم تعد بنفس القوة التي كانت سابقا وليس لديها قوة ردع، أنا أعتقد أن الوضع في جنوب الليطاني بحكم وجود البيئة الحاضنة للمقاومة وبحكم وجود السكان القرى الحدودية وكل هذه المناطق وتمسكهم بهذه القرى هذا بحد ذاته رادع للعدو. نعم. لذلك اليوم المقاومة تعمل بكل ما تستطيع وبكل ما لديها من قوة من تركيز مواقفها ومواقعها وتثبيت حقها في الدفاع عن لبنان شمال نهر الليطاني، أي أنها لا تزال تحتفظ بقوتها. نعم. بقوة الردع لا تزال موجودة، لو لم تكن موجودة قوة الردع إن كانت جنوب الليطاني أو شمال الليطاني أو حتى على مختلف الأراضي اللبنانية لما رأينا هذا العدو يطالب دائما بضرورة تنفيذ القرار 17-01 وضرورة تجريد المقاومة من سلاحها. يعني مجرد الحديث عن أن لدى المقاومة سلاح هذا يرعب العدو ويخيف العدو وهذا جزء من قوة الردع. نعم. صحيح لا يوجد توازن عسكري بين المقاومة والكيان الصهيوني المدعوم من قبل أكبر دولة في العالم، لكن مجرد وجود قدرة لدى المقاوم بالرد على أي اعتداء هذا بحد ذاته ردع، لأن العدو كما تعودا يقوم بالاعتداءات، يقوم بالقصف والاحتلال ولا يريد أن يتم الرد عليه أو مقاومته. إذا مجرد وجود المقاومة وتمسكها بالسلاح وإعلانها بأنه لا يمكن أن تسمح باستهداف الأراضي اللبنانية بالشكل الذي يمكن يؤدي إلى إعادة احتلالها هذا يعني أن المقاومة موجودة وهذا يعني أن الردع لا يزال موجود. نعم.
طيب اسمح لي أن ننتقل إلى غزة، ما الذي تريده واشنطن من تشكيل قوة دولية؟ هل هو تمهيد لإنهاء الحرب فعلا أم لإدارة واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال؟
لا أبدا، كما الوضع في لبنان أيضا هو ذات الوضع في غزة. الإدارة الأمريكية أيضا هي المفوض من قبل الكيان الصهيوني، يعني ما عجز عن تحقيقه الكيان الصهيوني بالقوة العسكرية وبالإبادة الجماعية التي اتبعها على مدى أكثر من عامين. نعم. تحاول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أخرى أو بطريقة ملتوية تحقيق ما أرادوا، يعني هم واقعيا يريدون إعادة الأوضاع إلى ما عهد السبعينات وبداية الثمانينات عندما أنشأوا الإدارات المدنية داخل الضفة الغربية.
نعم.
هذه الإدارات المدنية كانت واجهة للاحتلال، واليوم يريدون إيجاد قوات دولية يعني منظمات أو بلديات أو أي جمعيات يمكن أن تحكم قطاع غزة بعيدا عن المقاومة، وهذه بحد ذاتها يعني لا يمكن أن تخدم مصالح غزة. من يقرر حكم غزة ومصير غزة هو الشعب في غزة والمقاومة في غزة. لذلك اليوم الولايات المتحدة تطرح العديد من الحلول، لكن هذا لا يعني أن المقاومة، لا يعني أن الشعب الفلسطيني يقبل بها. لأن ما يرضي الولايات المتحدة هو يرضي الكيان الصهيوني، وما يرضي الكيان الصهيوني هو إبقاء الاحتلال والهيمنة على قطاع غزة، وإبقاء مسألة يعني اتباع سياسة القتل الممنهج والمتسلسل المتواصل، يعني عبر أن الحكومة الفاشية في هذا الكيان تتبع سياسة الاغتيالات والقتل بحجة تهديد أمنها، وهذا ما يحصل في لبنان وهذا ما تبرره الإدارة الأمريكية. لذلك اليوم الأوضاع في غزة أيضا لا تزال صعبة اليوم، لكن ما دامت المقاومة موجودة ولديها القدرة العسكرية إذن هناك ما هناك أوراق قوية للشعب الفلسطيني يمكن التفاوض عليها، ويمكن التصدي وتحدي كل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد من خلال هذه المحاولات خدمة مصالح العدو على حساب مصالح الشعب الفلسطيني. إذا الأوضاع في غزة لا يعني ليس كما يحاول البعض، بعض المنهزمين وبعض المطبعين، عن أن غزة انتهت والمقاومة انتهت واليوم لابد من القبول بأي حلول يطرحها الكيان. هذا غير صحيح وغير معقول. الكيان حلول الكيان وما يريده الكيان ضرب غزة وضرب الشعب الفلسطيني وتهجيره بشكل تام من غزة أو قتله للهيمنة والسيطرة عليها وإنشاء ما تسمى يعني الوجهات السياحية كما أعلن الرئيس ترامب. إذا ما دام هذا حتى اليوم لم يتحقق، هذا يعني أن المقاومة موجودة والشعب الفلسطيني لا يزال يملك أوراق من القوة.
طيب كيف يمكن للمقاومة الفلسطينية التعامل مع أي قوة دولية تدخل إلى القطاع في ظل اشتراطها أن يكون مجلس الأمن هو المرجعية الوحيدة؟
يعني أولا المطلوب من المقاومة الفلسطينية وكل أطياف الشعب الفلسطيني الوحدة أو التوحد في مواقفها الوطنية. اليوم لا يمكن أن تبقى هناك مسألة يعني مسألة أن الأطراف الفلسطينية متفرقة وليس لديها قرار واحد. أول يعني تحدي وأول مسألة يمكن أن يعتمد عليها، أي أول ورقة قوية يمكن أن يعتمد عليها الشعب الفلسطيني في مواجهته لكل التحديات. وهذه الورقة وحدة الشعب الفلسطيني يمكن أن تصل إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وتطرح مواقفها وتطرح ما هو مطلوب بالنسبة للشعب الفلسطيني، لأنه كما قلت قبل قليل الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره.
نعم.
قرار المصير يأتي عبر حوار وطني، عبر وحدة وطنية فلسطينية وعبر مجلس الأمن. نعم، لأن مجلس الأمن في حال اتخذ أي قرار تكون كل الدول يعني الموجودة في مجلس الأمن مثل روسيا والصين والتي لديها مواقف إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية. هذا يقطع الطريق على استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالحلول وعلى استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسياسة التي تريدها والتي تخدم الكيان الإسرائيلي. إذن اليوم العودة إلى مجلس الأمن يمكن أن يعطي مردودات إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية ويقطع الطريق على العدو الصهيوني الذي يرفض أي تدخل حتى لأي دول أخرى بغض النظر إن كان مجلس الأمن أو حتى دول أخرى، لأنه يريد الارتكاز على السياسة الأمريكية. وهذه السياسة هي سياسة صهيونية تحاول فرض كل الإملاءات بالقوة عبر التهديد والترهيب.
نعم. طيب دكتور، هنا السؤال، ما موقع الدور العربي والإسلامي في المعادلة الحالية؟ هل يستطيع هذا الدور أن يتحول من الدعم الإنساني إلى التأثير السياسي الفعلي؟
يعني لنكن واقعيين، الدور العربي والدور الإسلامي ضعيف إن لم أقل معدوم باستثناء جبهات الإسناد التي ساندت الشعب الفلسطيني في أسوأ حالاته ودعمته في يعني في أوج الظلم والاضطهاد والإرهاب الذي كان يتعرض له، هي جبهة المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق والجمهورية الإسلامية التي خاضت حرب مباشرة مع هذا الكيان. باستثناء هذه الجبهات نرى أن الشعب يعني الدول الإسلامية والدول العربية لم تتخذ أي قرارات يمكن أن ترضع هذا العدو وتؤثر عليه، حتى القرارات الإنسانية لم تتخذها. يعني رأينا أن الشعب الفلسطيني لا يعاني فقط من الإبادة الجماعية وإنما من سياسة التجويع
وهذه الدول لم تقم بما يمي عليها واجبها الديني والأخلاقي من إيصال هذه المؤن إلى الشعب الفلسطيني. هذه الدول العربية والدول الإسلامية مجتمعة لديها المقومات، لديها القدرات، لديها يعني ما يمكن أن ترتكز عليه للضغط على كل دول العالم والضغط على هذا الكيان من أجل أن يعني يحترم حقوق الشعب الفلسطيني ويتوقف عن سياسة الإبادة الجماعية، لأنه ليس المطلوب منها أن تجيش الجيوش وترسلها إلى جبهات القتال، المطلوب منها أن تستخدم الثروات الموجودة لديها، الثروات الطبيعية، النفط، الطاقة، الأموال، تأثيرها الدبلوماسي على الساحة العالمية. كل هذا لو كان موحدا ومجتمعا لاستطاعت أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. اليوم أنا أقول دائما أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي في حالة صراع مع روسيا ومع الصين. إذن الدول الإسلامية والدول العربية كما يقال هي بيضة القبان التي يمكن أن تؤثر بشكل واضح على سياسة الولايات المتحدة والدول الأوروبية إذا أرادت ذلك. لكن للأسف كما قلت يعني أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الانقسام، اليوم هذه الدول العربية والدول الإسلامية التي تعاني من الانقسام ومن المشاكل الداخلية بسبب سياسات التدخل الخارجية، للأسف جعلتها دول ضعيفة، دول غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية موحدة. حتى الدول العربية عندما نتكلم والتي اتخذت قرارات فيما يخص القمة العربية التي عقدت في بيروت العام 2002، حتى هذه القرارات رغم ضعفها ورغم هزليتها لم يحترمها لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن اليوم الدول العربية والدول الإسلامية قدمت كل ما تملك من يعني محاولات لحل هذا الصراع عن طريق السلام، عن طريق المفاوضات، عن طريق العودة إلى مجلس الأمن. لم ترى آذانا صاغية لا في هذا الكيان ولا في مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك عليها اتخاذ قرارات صارمة، اتخاذ قرارات قوية. أولا تدافع عن مصالحها، تحفظ مياه وجهها اليوم في كل أرجاء العالم، لأن اليوم يعني إن كان في روسيا أو يعني الشعب في روسيا، الشعوب في أوروبا، الشعوب في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية يتساءلون عن هذه الشعوب العربية والإسلامية وعددها الهائل التي لا تستطيع مواجهة هذا الكيان.
دكتور دكتور أخيرا، يعني هل المنطقة برأيكم مقبل على تسوية تفرضها الدبلوماسية أم تصعيد يعيد إشعال جبهتين في وقت واحد؟ باختصار لو سمحت.
لا يمكن أبدا الحديث عن تسوية في منطقة الشرق الأوسط إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. كل ما يجري الآن هو محاولة لتجنيد هذا الصراع وفرض حلول على الشعوب العربية في هذه المنطقة عبر الضغط وعبر التهديدات العسكرية، لكن هذه ليست حلول، لأن حتى الاتفاقيات التي سميت بالسلام سابقا لن تؤدي إلى حل هذا الصراع. إذن اليوم كل ما يمكن أن يحصل هو تجنيد الصراع، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة في المستقبل. لأن لا الشعب نال حقوقه ولا الدول المجاورة لهذا الكيان تسلم من اعتداءاته ومن إرهابه. لذلك تقديري يعني كل الأوضاع سوف تبقى متأزمة وتنفجر في أي وقت في المستقبل.
شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا، شكرا.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونة في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
وتوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم من غزة إلى لبنان، القرار في مرمى الاحتمالات، وهل تؤجل واشنطن الحرب أم تعيد رسم موازين القوى، وهل تصمد المقاومة جنوب لبنان أمام ضغوط التصعيد، وهل ينجح مجلس الأمن بفرض تسوية توقف نزيف غزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلنا. فغزة المدينة الجريحة التي لا تزال تنزف من جراحها، أصبحت اليوم أكبر تجمع للأطفال مبتوري الأعضاء في العالم بفعل العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل. وجوه صغيرة فقدت أطرافها لكنها لم تفقد الأمل ولا القدرة على الابتسام رغم الألم والمعاناة. أطفال كانوا يلهون بالألعاب فإذا بهم يجدون أنفسهم أسرى للعكازات والكراسي المتحركة. وراء كل طرف مبتور حكاية بيت مدمر وأسرة مكلومة وطفولة سرقها صوت العدوان. ومع كل هذا يبقى في غزة نبض حياة يقاوم وإصرار على المضي قدما رغم المأساة. الزميل أحمد قيسي والتقرير التالي.
في غزة التي أصبحت موطنا لأكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، تحكي كل زاوية من زوايا هذه الأرض المدمرة قصة مأساة لا تطاق. اليوم بعد وقف إطلاق النار يواصل الأطفال دفع الثمن الأعلى للعدوان الإسرائيلي الذي لم يراعي براءتهم. الواقع في غزة اليوم أبشع مما قد يتخيل. الأطفال الذين كانوا بالأمس يركضون بين الأزقة ويحلمون بمستقبل أفضل أصبحوا محاصرين بين الأنقاض والدمار، يعانون جروحا جسدية ونفسية لا تنتهي. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن غزة أصبحت موطنا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث. في مستشفيات غزة يتسابق الأطباء لاحتواء الألم بينما يواجهون نقصا حادا في الإمكانات. ومع تعرض الآلاف في غزة لبتر الأطراف ثمة أعداد كبيرة وهائلة تحتاج لأطراف صناعية لإنقاذ حياتهم، والأطفال يتصدرون الاحتياج والحصار يحول دون ذلك ويمنع الحصول عليه في الداخل والخارج، مما يضاعف معاناة شريحة تحلم بالعودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية. الصدمة النفسية تعد واحدة من أكبر التحديات. يوضح أطباء الصحة النفسية أن الأطفال دون العاشرة غالبا ما يعتقدون أن أطرافهم ستنمو مجددا، مما يزيد من معاناتهم النفسية. يعيش أطفال غزة في عالم مليء بالصدمات والعجز عن العودة إلى حياتهم السابقة، ويحتاجون إلى دعم نفسي مكثف ليتجاوزوا مرحلة الإنكار إلى مرحلة التكيف مع واقعهم الجديد. إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في أكثر من 11,000 حالة بتر لأطراف، بينهم 4,000 طفل. ومع انهيار البنية التحتية الطبية تجد العائلات نفسها محاصرة بين الألم والحرمان، حيث لا تتوافر الرعاية الطبية اللازمة أو الأطراف الصناعية التي يحتاجها أطفالها. ربما انتهى العدوان الإسرائيلي لكن جراح غزة لا تزال مفتوحة وألام أطفالها مستمرة. غزة لا تزال تكافح وحدها أمام وحشية وهمجية العدو الصهيوني وآثار جرائمه في كل بقعة من القطاع.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما.
طابت أوقاتكم بكل خير. رغم ما أصاب غزة من دمار وخسارة في الأرواح، ما زالت هناك بذور للحياة والأمل لا تقتلع تماما، كما لم تقتلع جذور أشجار متنزه المدينة التي نجت من القصف رغم ما حولها من رماد وركام. في الشوارع المهدمة يزرع الناس بقايا ورد كأنهم يزرعون مستقبلا جديدا وسط الخراب. الأطفال يعودون إلى اللعب بين الأنقاض، والنساء يجمعن ما تبقى من منازلهن لترميمها بإصرار. هنا حيث الألم لا يغيب، تظل الحياة أقوى من الموت والأمل أقرب مما يظن الجميع. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
على الرغم من أن الدمار غطى معظم أحياء مدينة غزة، بقي جزء من هذا المنتزه شاهدا على الحياة، مساحة خضراء صغيرة، لكنه اليوم يقف كأنه قطعة من الزمن القديم ترفض أن ترحل.
بكفي أنك أنت تطلع على شجر طبيعة، يعني تتنفس هواء نقي، تلاقي مثلا حواليك أشجار، بتحسك شوية أمل في الحياة. يعني
جينا على منتزه لما توقعناش نلاقيه موجود، لكن اليوم انصدمنا انه كان موجود، وكمان يعني اشي جميل جدا واشي رائع ومريح كمان للجلسة فيه.
جينا نسترجع شوية من ذكرياتنا اللي قبل، زي ما كنا نجي قبل الحرب، نيجي نقعد نفطر نلعب هنا، نشوف الاطفال كيف بيلعبوا. احنا متعودين دايما تكون غزة حلوة، دايما بحرها، بمحلاتها، في ناسها، بمطاعمها، يعني وين ما بتروح بتلاقي في غزة في حياة في كل مكان. فاحنا مرة واحدة نخسرنا كل اشي، فلا انا لازم اضل متمسكة عشان غزة ترجع، عشان نرجعها من اول وجديد.
مع كل ما لحق بالمدينة من خراب، يظل هذا المنتزه المرفق البلدي الوحيد محتفظا بقدر من الحياة بين اطلال المدينة.
البلدية سعت جاهدة لإجراء عمليات صيانة دائمة ومستمرة لهذه الحديقة لجعلها المتنفس الوحيد الموجود لسكان المدينة في ظل حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له مدينة غزة منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة. اليوم أعادت البلدية افتتاح هذه الحديقة أمام السكان لتزرع الأمل والبسمة في وجوه السكان، خاصة أننا نتحدث عن وجود أكثر من 20 مليون طن من الركام الناتج عن عمليات القصف، وبالتالي الدمار كبير جدا.
بين جذوع الأشجار التي نجت من القصف يتنفس الغزيون قليلا من الأمل، فالمكان لم يعد مجرد منتزه بل صار ملاذا صغيرا، نافذة تطل على ما تبقى من الحياة، ورسالة صامتة تقول إن جذور هذه الأرض أعمق من أن تقتلع. خسرت غزة الكثير من جمالها وأهلها، ولكن بقي هذا المكان شعاعا صغيرا يرمز للمقاومة بالحياة، يهمس لكل من يمر من هنا أنه من بين الرماد ينهض الأمل من جديد.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. قالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد طفل ومسنة فجر الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي المزرعة الغربية قرب رام الله واليامون وغرب جنين. وقال عضو بلدية المزرعة الغربية وسيم لداودة إن المسنة هنية حنون استشهدت فجر اليوم الخميس بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزل نجلها واعتدت عليها وعلى أفراد عائلتها بالضرب. وأضاف لداودة أن المسنة استشهدت متأثرة بالضرب المبرح وهي لم تكن تعاني من أي أمراض سابقة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حفيدها محمد عباس حنون قبل انسحابها من البلدة. في جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل فلسطيني مراد أبو سيفين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون. وكان الطفل أبو سيفين قد أصيب في وقت متأخر من المساء الأربعاء واعتقل دون معرفة لطبيعة إصابته قبل إعلان الإعلان صباح اليوم عن استشهاده واحتجاز جثمانه. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر الخميس اقتحامات وعمليات اعتقال ومداهمات وتحقيقات ميدانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وتركزت في قرى بيت ريما ودير غسانة والمغير في محافظة رام الله والبيرة. وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط مداهمات للمنازل وتحويل عدد منها إلى سكنات عسكرية بعد طرد أصحابها. هذا ويضع قرار العدو تمديد فترة احتلاله لعدد من مخيمات الضفة الغربية المحتلة عشرات الآلاف من سكانها في مواجهة المجهول، قرار يبقي الخطر قائما فوق رؤوس المدنيين ويعمق من معاناتهم الإنسانية والمعيشية. فالمخيمات التي كانت رمزا للصمود باتت اليوم مسرحا للانتهاكات المتكررة وحصار خانق، وفي ظل غياب أي أفق سياسي أو أمني واضح يعيش الأهالي بين الخوف والانتظار، مخاوف من تصعيد جديد وأحلام مؤجلة بالعودة إلى حياة طبيعية وأيام أكثر أمانا. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
أصدر الجيش الصهيوني قرارا جديدا يقضي بتمديد عملياته العسكرية واحتلاله لمخيمي طول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية حتى نهاية الشهر الأول من العام القادم، وذلك استمرارا في عدوانه على المخيمين الذي بدأ منذ ما يقارب 10 أشهر.
لمن يرى المخيمات الآن هي ليست تلك المخيمات التي نعرفها، والإسرائيليين معنيين بتغيير معالم المخيمات. أكثر من 22 ألف نازح يعيشوا بوضع صعب في العديد من الأماكن في المحافظة وحتى خارج المحافظة.
ويواصل الصهاينة تشريد 25 ألف فلسطيني من المخيمين بعد أن دمروا 600 منزل فيهما بشكل كلي وألحقوا أضرارا ب2600 بيت آخر.
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع، تحاول فرض شروطها من أجل الانسحاب وإنهاء عدوانها، بما في ذلك عدم تعامل أي جهة فلسطينية مع وكالة الغوث الدولية، وهذا مؤشر خطير جدا وطلب خطير جدا، لأن ذلك يعني انتهاء قضية اللاجئين.
ومنذ العدوان على المخيمين وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية جرى نسف عدد من البيوت وإحراق أخرى وسط انتشار للقناصة وتدمير للبنى التحتية من شوارع وشبكات ماء وكهرباء إلى جانب الأملاك الخاصة.
بيت أهلها عبارة عن 3 طوابق سويت بالأرض، بالإضافة إلى يعني خلينا نقول الطوابق الثلاثة كان يسكنها ما يقارب حوالي 4 عائلات. بيتي أنا شخصيا قريب من بيت أهلي، خلينا نقول يعني تقريبا مشاركة، تم هدم جزء نصف منه.
صراحة والله شو يعني لو تخيرني بموال الدنيا وارجع المخيم لأقول لك ارجع المخيم. ليش؟ بعرفش، أنا يعني جربت العيشة هنا، يعني الحمد لله الشباب هنا والناس اللي هنا الناس طيبة ومحترمين، بس لكن عم والله من جوا يعني مش قادرين نعيش هنا، مش قادرين، خلاص تعودنا احنا غاد جوا في المخيم مع بعض، في إن حياة خاصة.
وتحول المخيمان إلى مناطق شبه خالية من الحياة مع تعطل المدارس قهرا فيهما، رغم بقاء 80 عائلة رفضت النزوح من منازلها وسط القهر والخوف اللحظي. في مخيمات شمال الضفة الغربية عمل الاحتلال جغرافيا على إعادة هندسة وهيكلة المخيمات بما تمثله من تاريخ للنكبة، ويراهن زمنيا على عدم عودة النازحين إليها.
<تصفيق> أثار فوز المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة زهران ممداني بمقعد عمدة نيويورك قلق الكيان الصهيوني، نتيجة تظهر تحولا واضحا في مزاج الرأي العام الأمريكي نحو مواقف أكثر عدلا تجاه القضية الفلسطينية. ممداني وهو أمريكي من أصول هندية أفريقية بنى حملته على قيم المساواة والعدالة ورفض التمييز، وقد اعتبر فوزه رسالة سياسية إلى الداخل الأمريكي قبل أن تكون إلى الخارج. الكيان الصهيوني يراقب بقلق هذا التحول في المشهد السياسي الأمريكي لما قد يحمله من تبعات مستقبلية. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
ترددات فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك كانت ثقيلة جدا على الكيان العبري، واتسمت عناوين الصحف العبرية بعبارات متشائمة جدا، فصحيفة إسرائيل اليوم اعتبرت فوزه خطرا وجوديا، ومعاريف اعتبرته أحد نتائج حرب الإبادة على غزة، ويديعوت علقت إن فوزه رمز لما يحدث في العالم الحر ضد إسرائيل، فيما عكست أوساط المحللين والخبراء والسياسيين الصهاينة صورة أكثر قتامة لتحول الرأي العام الأمريكي ضد إسرائيل بسبب حرب الإبادة على غزة.
زهران ممداني قال في حملته الانتخابية: إنني سأمنع رئيس الحكومة الإسرائيلية من زيارة الأمم المتحدة في نيويورك، وهناك مكان مقر الأمم المتحدة وهي منطقة أمريكية، وهو يستطيع فعل ذلك. وانظر كيف تحدث عن جنود الجيش الإسرائيلي، وقال إن الجنود الإسرائيليين يدوسون رقاب الفلسطينيين، وانظر كيف يتحدث عن حماس وكيف يتعامل مع اليهود. فممداني ذكي، والمنظومة في الغرب نائمة الآن.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر.
أيها الكرام، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: العناصر المشتركة في الديانات السماوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان العناصر المشتركة في الديانات السماوية، في تحديد دائرة البحث الديانات السماوية التي نتحدث عنها الآن هي بحسب الترتيب اليهودية والمسيحية والإسلام. هناك ديانات أنها محل نقاش في أنها هل هي سماوية وأن أتباعها ينطبق عليهم عنوان أهل الكتاب، عنوان أهل الكتاب كالصابئة